بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 14 من دروس كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذه الليلة، ليلة السبت 22 من شهر ربيع الأول لعام 440,000 للهجرة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم والمسلمين يا رب العالمين. لازال حديثنا في باب من الشرك، لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. ومر معنا حديث عمران وهو الدليل الثاني من أدلة الباب، حديث عمران ابن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. قال المصنف: رواه أحمد بسند لا بأس به. وذكرت لكم قول الشوكاني رحمه الله في أن إسناد هذا الحديث لا بأس به. وكذلك نقلت لكم قول الشيخ ابن باز رحمه الله في أن إسناد هذا الحديث جيد. ودلالة الحديث على الباب من وجهين، وأنا أعيد هذا الدرس لإضافة بعض الفوائد التي لم أذكرها في الدرس الماضي. دلالة الحديث على الباب من وجهين. الوجه الأول أن لبس الحلقة أو الحلقة لدفع الضر أو كشفه يعد شركا، وهذا مطابق للترجمة أو للباب. والوجه الثاني نفي الفلاح سببه تعليق هذه الحلقة، لأن تعليقها يعد شركا، ونفي الفلاح على معنيين: الأول امتناع حصوله بالكلية بسبب هذه التعاليق، والثاني بعد حصول الفلاح أو نفي شيء منه لسبب هذه التعاليق أو بسبب هذه التعاليق. فإن كان الأول أي امتناع حصول الفلاح بالكلية، فالشرك هنا شرك أكبر. وإن كان الثاني بعد حصول الفلاح أو نفي شيء منه، فالشرك هنا شرك أصغر، والله أعلم. أما الفوائد فقد مر معنا بعضها، ولكني أعيدها مع زيادة بعض الفوائد. الفائدة الأولى أن لبس الحلقة وشبهها لدفع البلاء أو رفعه من الشرك، لقوله: لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فائدة الثانية النهي عن التداوي بالحرام، لأن اتخاذ هذه الحلقة ونحوها لقصد دفع المرض أو رفعه يعد حراما أو هو حرام، وقد صح في الحديث إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، وهذا الحديث قد علقه البخاري في صحيحه رحمه الله. من الفوائد أن نفي الفلاح عمن أشرك بالله عز وجل، والنفي قد يكون نفيا مطلقا إن كان الشرك أكبر، أو نفي مطلق الفلاح، يعني نفي شيء منه أو نوع منه إن كان الشرك أصغر. من الفوائد أن نفي الفلاح هنا عن المشرك إن قلنا أنه شرك أصغر، فإن هذا يفيد أن الشرك الأصغر لا يغفر إلا بالتوبة، وهذا قول لبعض أهل العلم، ففيه وعيد شديد، إذ أن الشرك الأصغر على هذا القول لا يغفر لصاحبه إلا أن يتوب منه، وأنه لا يدخل تحت المشيئة، والله تعالى أعلم. من الفوائد أن الشرك ولو كان شركا أصغر فإنه أكبر من كبائر الذنوب كما مر معنا في الدرس الماضي. من الفوائد أن الشرك الأصغر خطره عظيم على عقيدة العبد وبدنه، لأنه يعلق القلب بغير الله ويضعف التوكل على الله، ثم إن هذه الأمور التي علقها أو هذه الأشياء التي علقها إذا كانت عليه فإنه يشعر بأنه سليم، وإذا نزعها عاد إليه الوهن والمرض. من الفوائد أن في ذكر الحلقة إشارة إلى أن كل ما كان مثلها سواء من حديد أو فضة أو غير ذلك، أن من اتخذ هذه الأشياء سببا لدفع البلاء أو رفعه فإنه يعد شركا، أو يقال أن التنصيص على الحلقة لا يفيد أن غيرها غير داخل في النهي، فهذا المفهوم غير مراد لأنه جاء لبيان الواقع. من الفوائد التغليظ في الإنكار على من فعل شيئا من الشرك، وذلك لأجل التنفير عنه. من الفوائد أن الأسباب التي لا أثر لها بمقتضى الشرع أو العادة أو التجربة لا تنفع الإنسان بل تضره. من الفوائد أن الأعمال بالخواتيم، لقوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. من الفوائد أن المسلم لو فعل ذنبا ثم تاب منه فلا يضره ذلك الذنب، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وليس من شروط وأنه ليس من شروط أولياء الله عدم الذنب. من الفوائد أو يترتب على الفائدة السابقة عدم تعيير المذنب بذنبه، فقد يعافي الله المذنب ويبتلي معيره به. وهنا مسألة، ظاهر الحديث أنه لم يعذر بالجهل، أي في حديث عمران، في حديث عمران بن حصين أنه لم يعذر، ظاهر الحديث أنه لم يعذر بالجهل، فكيف يوجه هذا الحديث؟ والجواب على هذا من عدة أوجه. الوجه الأول أن الحديث ذكر بعضهم بأنه ضعيف، فعلى القول بضعفه فلا حجة فيه. الوجه الثاني أنه قد جاء في رواية لو مت بعد أن علمت ما أفلحت أبدا، أي أنك لو مت بعدما علمت وأمرت بنزعها فإنه لا يعذر. ومن الأجوبة أيضا أن هذا فيه تفصيل كما مر معنا سابقا، فإن كان المراد النفي المطلق للفلاح فهذا شرك أكبر، وإن كان النفي لمطلق الفلاح فهو شرك أصغر. أو نضرب على هذا الوجه، أي أنه خطأ. من الأوجه التي ذكرها بعضهم أن هذا من باب الوعيد، فإنه يمر كما جاء، والله تعالى أعلم. ويترتب على هذا مسألة أخرى، وهي هل يعذر الإنسان بجهله؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه القول المفيد، وهذه المسألة تحتاج إلى تفصيل، فنقول الجهل نوعان، جهل يعذر فيه الإنسان وجهل لا يعذر فيه. فما كان ناشئا عن تفريط وإهمال مع قيام المقتضي للتعلم فإنه لا يعذر، سواء في الكفر أو المعاصي. وما كان ناشئا عن خلاف ذلك، أي أنه لم يهمل ولم يفرط ولم يقم المقتضي للتعلم بأن لم يطرأ على باله أن هذا الشيء حرام فإنه يعذر، فإن كان منتسبا إلى الإسلام لم يضره، وإن كان منتسبا إلى الكفر فهو كافر في الدنيا، لكن في الآخرة أمره إلى الله على القول الراجح، يمتحن، فإن أطاع دخل الجنة وإن عصى دخل النار. فعلى هذا من نشأ ببادية بعيدة ليس عنده علماء ولم يخطر بباله أن هذا الشيء حرام أو أن هذا الشيء واجب فهذا يعذر، انتهى كلامه رحمه الله. مسألة أخرى، إذا قيل إن هذه الحلقة ليس لها تأثير، فكيف يجاب عن قوله فإنها لا تزيدك إلا وهنا؟ والجواب على هذا من وجهين مر بعضها فيما سبق. الوجه الأول أن هذه الحلقة ليس لها تأثير بذاتها، وإنما يعاقب الله من وضعها على شركه بنقيض قصده، وإنما يعاقب الله من وضعها على شركه بنقيض قصده. وقد ذكر هذا الشيخ سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب حفيد المصنف في تيسير العزيز الحميد، أو نقل هذا رحمه الله. الوجه الثاني أن من علق مثل هذه الأمور تجده يتعلق بها ولا يتعلق بالله، فيكون دائما في قلق وخوف من كل شيء، كما ذكر هذا الشيخ الفوزان حفظه الله في كتابه إعانة المستفيد شرح كتاب التوحيد. أما الدليل الثالث والرابع فهما ما ذكره المصنف رحمه الله بقوله وله عن عقبة بن عامر مرفوعا رضي الله عنه: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. أما الحديث الأول فقد رواه الإمام أحمد بسند حسن، والحديث قال عنه الحاكم صحيح الإسناد وأقره الذهبي، وقال المنذري إسناده جيد. وقد ذكر بعض العلماء لهذا الحديث علتين: الأولى جهالة خالد بن عبيد المعافري، والثاني ضعف مشرح بن هاعان المعافري، حيث ذكروا أنه لين الحديث. والجواب عن هذا أن خالد بن عبيد قد وثقه ابن حبان في الثقات، ووثقه الهيثمي في مجمع الزوائد، وكذلك وثقه الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة. وقد صحح له جماعة كما سبق معنا كالحاكم والذهبي والمنذري. فعلى هذا ترتفع جهالة خالد بن عبيد. أما مشرح فقد وثقه ابن معين والعجلي والذهبي في الكاشف، وقال الدارمي صدوق، وكذا قال الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين، وكذلك الذهبي في الميزان. فالذهبي مرة وثقه، ومرة قال ثقة، ومرة قال صدوق. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. وذكر أن له متابعا، وعلى هذا فإذا كان في درجة الصدوق فإن حديثه لا بأس به، والله أعلم. دلالة الحديث على الباب ظاهرة، وهي في قوله فلا أتم الله له، وفي قوله فلا ودع الله له، وهذان دعاءان عليه أو إخبار عن حاله، لأن تعليقهما محرم، واتخاذهما سببا لدفع البلاء من الشرك. قوله تعلق تميمة أي علقها عليه أو على غيره، كولده أو دابته أو سيارته أو على بيته معتقدا فيها أو تعلق بها قلبه. والتميمة خرزات كانت تعلقها العرب على الأولاد لاتقاء العين، ويلحق بها كل ما يعلق لاعتقاد أو لاعتقاد أنها تدفع العين ونحوه. وسمها العرب تميمة تفاؤلا بتمام المقصود، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه بضد مقصوده، دعا عليه بضد مقصوده فقال فلا أتم الله له. أي لا أتم الله له ما أراد. قال الشيخ الفوزان حفظه الله فيما معناه: وهذه الدعوة أثرها واضح، فأنت ترى من يعلقون مثل هذه الأمور من أكثر الناس خوفا وحزنا وهما، بعكس الموحدين المعتمدين على الله. انظر إعانة المستفيد. وقد تكون هذه التميمة خيطا أو حرزا يكتب فيه شيء من القرآن وشيء من الطلاسم لا يدرى ما هو، ويلف بالجلد ويحاط عليه ثم يوضع تحت الوسادة أو في اليد أو في السيارة. ومع شد الأسف فإن بعض كتب الطب خاصة القديمة توصي بهذه الطلاسم، توصي بهذه الطلاسم كتذكرة الأنطاكي أي داود الأنطاكي، وكما جاء في كتاب الرحمة المنسوب للسيوطي وغيرها، والله المستعان. وقوله ومن تعلق ودعة، الودعة أو الودعة بتسكين الدال أو الفتح، شيء يخرج من البحر يشبه الصدفة، يستعمله الكهان والمشعوذون، يستعمله الكهان والمشعوذون في الضرب به لفعل الكهانة أو الشعوذة. قوله من تعلق ودعة، بعض الناس ينظمونها في خيط ويضعونها في رقبة الأطفال للحفظ من العين، فلا ودع الله له أي لا حقق الله مراده. وبعض أهل العلم قال يعني لا أراحه الله، أي لا جعله في دعة وسكون، أو لا خفف الله عنه ما يخافه. ويأتي إن شاء الله الدرس القادم ذكر الفوائد، نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 14 من دروس كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، في هذه الليلة، ليلة السبت 22 من شهر ربيع الأول لعام 440,000 للهجرة. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم والمسلمين يا رب العالمين. لازال حديثنا في باب من الشرك، لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. ومر معنا حديث عمران وهو الدليل الثاني من أدلة الباب. حديث عمران ابن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. قال المصنف: رواه أحمد بسند لا بأس به. وذكرت لكم قول الشوكاني رحمه الله في أن إسناد هذا الحديث لا بأس به. وكذلك نقلت لكم قول الشيخ ابن باز رحمه الله في أن إسناد هذا الحديث جيد. ودلالة الحديث على الباب من وجهين، وأنا أعيد هذا الدرس لإضافة بعض الفوائد التي لم أذكرها في الدرس الماضي. دلالة الحديث على الباب من وجهين. الوجه الأول أن لبس الحلقة لدفع الضر أو كشفه يعد شركا، وهذا مطابق للترجمة أو للباب. والوجه الثاني نفي الفلاح سببه تعليق هذه الحلقة، لأن تعليقها يعد شركا، ونفي الفلاح على معنيين: الأول امتناع حصوله بالكلية بسبب هذه التعاليق، والثاني بعد حصول الفلاح أو نفي شيء منه لسبب هذه التعاليق أو بسبب هذه التعاليق. فإن كان الأول أي امتناع حصول الفلاح بالكلية، فالشرك هنا شرك أكبر. وإن كان الثاني بعد حصول الفلاح أو نفي شيء منه، فالشرك هنا شرك أصغر. والله أعلم. أما الفوائد فقد مر معنا بعضها، ولكني أعيدها مع زيادة بعض الفوائد. الفائدة الأولى أن لبس الحلقة وشبهها لدفع البلاء أو رفعه من الشرك، لقوله لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فائدة الثانية النهي عن التداوي بالحرام، لأن اتخاذ هذه الحلقة ونحوها لقصد دفع المرض أو رفعه يعد حراما أو هو حرام، وقد صح في الحديث إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، وهذا الحديث قد علقه البخاري في صحيحه رحمه الله. من الفوائد أن نفي الفلاح نفي الفلاح عمن أشرك بالله عز وجل، والنفي قد يكون نفيا مطلقا إن كان الشرك أكبر، أو نفي مطلق الفلاح، يعني نفي شيء منه أو نوع منه إن كان الشرك أصغر. من الفوائد أن نفي الفلاح هنا عن المشرك إن قلنا أنه شرك أصغر، فإن هذا يفيد أن الشرك الأصغر لا يغفر إلا بالتوبة، وهذا قول لبعض أهل العلم، ففيه وعيد شديد، إذ أن الشرك الأصغر على هذا القول لا يغفر لصاحبه إلا أن يتوب منه، وأنه لا يدخل تحت المشيئة، والله تعالى أعلم. من الفوائد أن الشرك ولو كان شركا أصغر فإنه أكبر من كبائر الذنوب كما مر معنا في الدرس الماضي. من الفوائد أن الشرك الأصغر خطره عظيم على عقيدة العبد وبدنه، لأنه يعلق القلب بغير الله ويضعف التوكل على الله، ثم إن هذه الأمور التي علقها أو هذه الأشياء التي علقها إذا كانت عليه فإنه يشعر بأنه سليم، وإذا نزعها عاد إليه الوهن والمرض. من الفوائد أن في ذكر الحلقة إشارة إلى أن كل ما كان مثلها سواء من حديد أو فضة أو غير ذلك، أن من اتخذ هذه الأشياء سببا لدفع البلاء أو رفعه فإنه يعد شركا، أو يقال أن التنصيص على الحلقة لا يفيد أن غيرها غير داخل في النهي، فهذا المفهوم غير مراد لأنه جاء لبيان الواقع. من الفوائد التغليظ في الإنكار على من فعل شيئا من الشرك، وذلك لأجل التنفير عنه. من الفوائد أن الأسباب التي لا أثر لها بمقتضى الشرع أو العادة أو التجربة لا تنفع الإنسان بل تضره. من الفوائد أن الأعمال بالخواتيم، لقوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. من الفوائد أن المسلم لو فعل ذنبا ثم تاب منه فلا يضره ذلك الذنب، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وليس من شروط وأنه ليس من شروط أولياء الله عدم الذنب. من الفوائد أو يترتب على الفائدة السابقة عدم تعيير المذنب بذنبه، فقد يعافي الله المذنب ويبتلي معيره به. وهنا مسألة، ظاهر الحديث أنه لم يعذر بالجهل، أي في حديث عمران، في حديث عمران بن حصين أنه لم يعذر، ظاهر الحديث أنه لم يعذر بالجهل، فكيف يوجه هذا الحديث؟ والجواب على هذا من عدة أوجه. الوجه الأول أن الحديث ذكر بعضهم بأنه ضعيف، فعلى القول بضعفه فلا حجة فيه. الوجه الثاني أنه قد جاء في رواية لو مت بعد أن علمت ما أفلحت أبدا، أي أنك لو مت بعدما علمت وأمرت بنزعها فإنه لا يعذر. ومن الأجوبة أيضا أن هذا فيه تفصيل كما مر معنا سابقا، فإن كان المراد النفي المطلق للفلاح فهذا شرك أكبر، وإن كان النفي لمطلق الفلاح فهو شرك أصغر. أو نضرب على هذا الوجه، أي أنه خطأ. من الأوجه التي ذكرها بعضهم أن هذا من باب الوعيد، فإنه يمر كما جاء، والله تعالى أعلم. ويترتب على هذا مسألة أخرى، وهي هل يعذر الإنسان بجهله؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه القول المفيد، وهذه المسألة تحتاج إلى تفصيل، فنقول الجهل نوعان، جهل يعذر فيه الإنسان وجهل لا يعذر فيه. فما كان ناشئا عن تفريط وإهمال مع قيام المقتضي للتعلم فإنه لا يعذر، سواء في الكفر أو المعاصي. وما كان ناشئا عن خلاف ذلك، أي أنه لم يهمل ولم يفرط ولم يقم المقتضي للتعلم بأن لم يطرأ على باله أن هذا الشيء حرام فإنه يعذر، فإن كان منتسبا إلى الإسلام لم يضره، وإن كان منتسبا إلى الكفر ف فهو كافر في الدنيا، لكن في الآخرة أمره إلى الله على القول الراجح، يمتحن، فإن أطاع دخل الجنة وإن عصى دخل النار. فعلى هذا من نشأ ببادية بعيدة ليس عنده علماء ولم يخطر بباله أن هذا الشيء حرام أو أن هذا الشيء واجب فهذا يعذر. انتهى كلامه رحمه الله. مسألة أخرى، إذا قيل إن هذه الحلقة ليس لها تأثير، فكيف يجاب عن قوله فإنها لا تزيدك إلا وهنا؟ والجواب على هذا من وجهين مر بعضها فيما سبق. الوجه الأول أن هذه الحلقة ليس لها تأثير بذاتها، وإنما يعاقب الله من وضعها على شركه بنقيض قصده، وقد ذكر هذا الشيخ سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب حفيد المصنف في تيسير العزيز الحميد، أو نقل هذا رحمه الله. الوجه الثاني أن من علق مثل هذه الأمور تجده يتعلق بها ولا يتعلق بالله، فيكون دائما في قلق وخوف من كل شيء، كما ذكر هذا الشيخ الفوزان حفظه الله في كتابه إعانة المستفيد شرح كتاب التوحيد. أما الدليل الثالث والرابع فهما ما ذكره المصنف رحمه الله بقوله وله عن عقبة بن عامر مرفوعا رضي الله عنه: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. أما الحديث الأول فقد رواه الإمام أحمد بسند حسن، والحديث قال عنه الحاكم صحيح الإسناد وأقره الذهبي، وقال المنذري إسناده جيد. وقد ذكر بعض العلماء لهذا الحديث علتين: الأولى جهالة خالد بن عبيد المعافري، والثاني ضعف مشرح بن هاعان المعافري، حيث ذكروا أنه لين الحديث. والجواب عن هذا أن خالد بن عبيد قد وثقه ابن حبان في الثقات، ووثقه الهيثمي في مجمع الزوائد، وكذلك وثقه الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة. وقد صحح له جماعة كما سبق معنا كالحاكم والذهبي والمنذري. فعلى هذا ترتفع جهالة خالد بن عبيد. أما مشرح فقد وثقه ابن معين والعجلي والذهبي في الكاشف، وقال الدارمي صدوق، وكذا قال الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين، وكذلك الذهبي في الميزان. فالذهبي مرة وثقه، ومرة قال ثقة، ومرة قال صدوق. وقال ابن عدي أرجو أنه لا بأس به. وذكر أن له متابعا، وعلى هذا فإذا كان في درجة الصدوق فإن حديثه لا بأس به، والله أعلم. دلالة الحديث على الباب ظاهرة، وهي في قوله فلا أتم الله له، وفي قوله فلا ودع الله له، وهذان دعاءان عليه أو إخبار عن حاله، لأن تعليقهما محرم، واتخاذهما سببا لدفع البلاء من الشرك. قوله تعلق تميمة، أي علقها عليه أو على غيره، كولده أو دابته أو سيارته أو على بيته معتقدا فيها أو تعلق بها قلبه. والتميمة خرزات كانت تعلقها العرب على الأولاد لاتقاء العين، ويلحق بها كل ما يعلق لاعتقاد أو لاعتقاد أنها تدفع العين ونحوه. وسمها العرب تميمة تفاؤلا بتمام المقصود، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه بضد مقصوده، دعا عليه بضد مقصوده فقال فلا أتم الله له. أي لا أتم الله له ما أراد. قال الشيخ الفوزان حفظه الله فيما معناه: وهذه الدعوة أثرها واضح، فأنت ترى من يعلقون مثل هذه الأمور من أكثر الناس خوفا وحزنا وهما، بعكس الموحدين المعتمدين على الله. انظر إعانة المستفيد. وقد تكون هذه التميمة خيطا أو حرزا يكتب فيه شيء من القرآن وشيء من الطلاسم لا يدرى ما هو، ويلف بالجلد ويحاط عليه، ثم يوضع تحت الوسادة أو في اليد أو في السيارة. ومع شد الأسف فإن بعض كتب الطب خاصة القديمة توصي بهذه الطلاسم، توصي بهذه الطلاسم كتذكرة الأنطاكي، أي داود الأنطاكي، وكما جاء في كتاب الرحمة المنسوب للسيوطي وغيرها، والله المستعان. وقوله ومن تعلق ودعة، الودعة أو الودعة بتسكين الدال أو الفتح، شيء يخرج من البحر يشبه الصدفة، يستعمله الكهان والمشعوذون، يستعمله الكهان والمشعوذون في الضرب به لفعل الكهانة أو الشعوذة. قوله من تعلق ودعة، بعض الناس ينظمونها في خيط ويضعونها في رقبة الأطفال للحفظ من العين، فلا ودع الله له، أي لا حقق الله مراده. وبعض أهل العلم قال يعني لا أراحه الله، أي لا جعله في دعة وسكون، أو لا خفف الله عنه ما يخافه. ويأتي إن شاء الله الدرس القادم ذكر الفوائد، نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.